الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل.
وسعدتم بالخير أوقات مستمعين الأعزاء إنما كنتم في مستهل هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر التي نبدأها كالمعتاد بنشرة بأهم الأخبار أعدها ويقرأها عليكم فارس عمر.
مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. حذر قائد عسكري أمريكي اليوم الجمعة من أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق قبل الأوان سيؤدي إلى تصاعد أعمال العنف في وقت تقوم قوات التحالف بملاحقة المسلحين. وأوضح قائد قوات التحالف في وسط العراق الميجر جنرال ريك لينش أن التعزيزات الإضافية بنشر آلاف الجنود خلال الأسابيع الأخيرة أتاحت لقواته أن تطهر 70% من المناطق المسؤول عنها جنوب بغداد. وأضاف القائد العسكري الأمريكي في مؤتمر صحفي عبر دائرة الفيديو مع واشنطن أن هذه القوات الإضافية منحت قوات التحالف القدرة التي لديها الآن لملاحقة العدو بحسب تعبيره. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الميجر جنرال لينش قوله: إذا ذهبت هذه القوات الإضافية ذهبت معها تلك القدرة، مشيرا إلى أن القوات العراقية ليست جاهزة بعد. وفي غياب القوات الإضافية سيعود المسلحون وينفذون مزيدا من الهجمات وتتصاعد أعمال العنف بحسب القائد العسكري الأمريكي. اتهمت الأمم المتحدة اليوم الجمعة الدول المانحة بالتخلف عن مساعدة سوريا والأردن اللذين يستقبلان آلاف اللاجئين العراقيين كل يوم. وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة رون ريدموند أن سوريا والأردن استقبلا نحو 2 مليون عراقي حتى الآن، كثيرون منهم مصابون، مشيرا إلى تدفق نحو 2000 عراقي على سوريا وحدها كل يوم. ونقلت وكالة رويترز عن ريدموند قوله أن ليس من الإنصاف أن تترك بلدان سخية باستضافتها العراقيين لتواجه مثل هذه الأزمة الهائلة بمفردها. وأشار المسؤول الدولي إلى أن سوريا والأردن تتحملان أعباء كبيرة، لكنهما لم يتلقيا مساعدة تذكر من المجتمع الدولي. في سياق متصل، أعلنت السويد التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين العراقيين بين الدول الأوروبية تشديد إجراءات قبول العراقيين ومنحهم حق اللجوء في أراضيها. وقررت الحكومة السويدية أن على طالب اللجوء العراقي أن يثبت أن حياته ستكون في خطر إذا عاد إلى العراق. قتل 4 جنود عراقيين اليوم الجمعة في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دوريتهم في مدينة الحلة بمحافظة بابل. وفي محافظة المثنى قالت مصادر الشرطة اليوم الجمعة أن 5 أشخاص قتلوا في اشتباكات بين القوات العراقية وأفراد ميليشيا جيش المهدي في مدينة السماوة. وأعلن محافظ المثنى محمد علي الحسني أن لا مفاوضات مع الميليشيات لأنها خارجة على القانون، وأكد أن السلطات ستعمل لفرض القانون والنظام في المدينة. وأعلن الجيش الأمريكي في بيان اليوم الجمعة مقتل 1 جنوده بعد إصابته يوم الخميس في عمليات قتالية غربي بغداد، وكانت قذائف سقطت في وقت سابق من اليوم على المنطقة الخضراء. هز انفجاران قويان المسجد الأحمر مساء اليوم الجمعة، فيما تجددت الاشتباكات بين القوات الباكستانية والمتشددين الإسلاميين الذين يتحصنون داخل المسجد. وشوهدت ناقلات أفراد مدرعة وقوات راجلة تتقدم نحو المجمع، فيما نفى مسؤولون باكستانيون أن تكون قوات الجيش الباكستاني بدأت عملية لاقتحام المبنى. وكان نائب وزير الإعلام الباكستاني طارق عظيم أعلن في مؤتمر صحفي أن الحوار لم يعد مطروحا وطالب المتحصنين بالاستسلام.
كانت سياستنا أن تحل هذه القضية بسلام من خلال الحوار، ولكن للأسف إن هذا لم يحقق النتائج المنشودة، لذا لن يكون هناك حوار بعد الآن. سيتعين أن يكون هناك استسلام تام، استسلام كامل بلا شروط.
في غضون ذلك، رفض نائب مسؤول المسجد عبد الرشيد غازي الاستسلام غير المشروط، وقال إنه وأتباعه مستعدون للموت. قال مسؤول إيراني اليوم الجمعة أن طهران تنتظر من الأمم المتحدة أن تمتنع عن فرض عقوبات إضافية ضدها، فيما تجري إيران محادثات جديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي. وأوضح سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا علي أصغر سلطانية قال إن هذا هو ما تتوقع إيران بكل تأكيد، وإلا فإن الأجواء الإيجابية البناء الحالية ستكون في خطر، وهذا السلام كله سينهار بحسب المسؤول الإيراني. أعلن مصدر في الرئاسة الفرنسية اليوم الجمعة أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سيزور الجزائر وتونس يومي 10 و11 من تموز، ولكن المصدر أكد في الوقت نفسه إرجاء زيارة للمغرب كانت مقررة ضمن أول جولة يقوم بها الرئيس ساركوزي خارج أوروبا. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية أن محطة ثالثة كان من المقرر أن تكون المغرب. بهذا تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، أما الآن فحان موعد متابعتنا اليومية لتفاصيل أبرز أحداث الساحة العراقية عبر ملف أعده ويقدمه لكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، وحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: المالكي يقول إن قوات الأمن العراقية عازمة على تسلم أمن البصرة في غضون 3 أشهر. قال رئيس الوزراء العراقي نور المالكي إن قوات الأمن العراقية عازمة على تسلم أمن البصرة في غضون 3 أشهر. بيان صادر عن مكتب المالكي أشار إلى أن هذا الموقف أعلن خلال مكالمة هاتفية أجراها رئيس الوزراء البريطاني الجديد جوردون براون مع المالكي. وقال البيان إن المسؤولين بحثا عمليات التنسيق والتعاون بين قوات الأمن العراقية والقوات البريطانية في البصرة، ولفت إلى أن المالكي أعرب عن أمله في أن يكون دور القوات البريطانية مقتصرا على الدعم فيما تتحمل قوات الأمن العراقية عبء الجهود الأمنية. وقال البيان إن براون بحث خلال المكالمة الهاتفية استعداد ورغبة بريطانيا في مساعدة الحكومة العراقية في جهود إعادة الإعمار ورفع وتيرة مشاركة الشركات البريطانية التي تستثمر في مشاريع التنمية في العراق. يذكر أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية جون ويلكس أكد الثلاثاء أن براون بيّن بوضوح ملامح سياسته الخارجية بشأن العراق المتمثلة بضرورة استمرار التحالف لدعم الحكومة العراقية ومؤسساتها، لافتا إلى أن لا جدول زمنيا للانسحاب، وأن أي قرار لإعادة نشر القوات البريطانية سيعتمد في المقام الأول على وضع القوات العراقية واستعدادها لتسلم الملفات الأمنية. وأوضح المتحدث أن الحكومة البريطانية الجديدة ستركز في الأسابيع القليلة المقبلة على عدد من القضايا في العراق، منها توسيع جهودها في المصالحة الوطنية وتدريب وتأهيل قوات الأمن العراقية، ومنها تسليم الملف الأمني في البصرة خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع مواصلة جهود بريطانيا في دعم مؤسسات الدولة المركزية وبخاصة في البصرة. دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الدول المجاورة للعراق إلى القيام بدور فاعل لمساعدته في تعزيز الأمن والاستقرار. الوزراء الخليجيون طالبوا في بيان أصدروه في ختام أعمال دورتهم الثالثة بعد المئة التي أقيمت في مدينة جدة السعودية، طالبوا تلك الدول بعدم التدخل بشؤون العراق الداخلية والتصدي للإرهاب ووقف أعمال العنف فيه. وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قد حذر في بداية الاجتماع الوزاري من تأثيرات الأوضاع في العراق وانعكاساتها المحتملة على أمن واستقرار دول الخليج، وأعاد تأكيده على أن معالجة الوضع في العراق يجب أن لا تنحصر في إجراءات أمنية ضيقة لا تأخذ في الاعتبار الواقع السياسي الذي وصفه الفيصل بالمختل داخل العراق، مشيرا إلى أن ذلك الواقع يحتاج إلى مراجعة تعيد للعراق توازنه وسلمه الأهلي وتحفظ له وحدته الوطنية واستقلاله وسيادته. الوزير السعودي دعا إلى الإسراع في عملية مراجعة الدستور العراقي على النحو الذي يحقق المصالحة الوطنية ويؤكد الشعور بالمواطنة كأساس للانتماء الوطني على حد تعبير الفيصل. إلى ذلك تستعد لجنة برلمانية عراقية مكلفة بإنجاز تعديلات على الدستور العراقي الجديد لإحالة المواد التي لم تتفق عليها الكتل السياسية وما زالت تشكل عقبة أمام إنجازها لإحالتها إلى مجلس الرئاسة العراقية للبت فيها. في وقت أبدى رئيس الجمهورية جلال طلباني استعداده لحسم النقاط المختلف عليها في التعديلات الدستورية عن طريق فتح حوارات مع الأطراف السياسية المختلفة، وتتعلق هذه الخلافات بهوية العراق العربية الإسلامية والمادة 41 الخاصة بالأحوال الشخصية ومادة أخرى تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، إضافة إلى المادة 140 المتعلقة بتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك. يشار إلى أنه يتوجب على اللجنة البرلمانية تقديم تعديلاتها الدستورية النهائية إلى مجلس النواب خلال 60 يوما، أي قبل بداية أيلول المقبل. في الولايات المتحدة انضم عضو جمهوري بارز آخر بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى صفوف من المشرعين الجمهوريين المؤثرين الذين اختلفوا مؤخرا مع الرئيس جورج بوش حول الحرب في العراق، معلنين أنهم لا يمكنهم أن يواصلوا مساندة حرب لا تلوح في الأفق نهاية لها. السناتر بيت دومينيتشي عضو لجنة مخصصات الدفاع الفرعية بمجلس الشيوخ والذي يقضي فترة ولايته السادسة حظ على انتهاج مسار جديد في العراق، وأكد أنه يرفض مواصلة الاستراتيجية الحالية التي تتبعها الإدارة الأمريكية هناك. دومينيتشي قال أنه لا يؤيد الانسحاب الفورية من العراق أو خفض تمويل القوات العسكرية، مشيرا إلى أنه مع وضع استراتيجية جديدة تخرج تلك القوات من العمليات القتالية وتضعها على طريق العودة إلى الوطن. السناتور الجمهوري قال أنه درس الوضع في العراق بعناية وعرب عن اعتقاده بأن من غير الممكن الاستمرار في مطالبة الجنود الأمريكيين تقديم تضحيات إلى ما لا نهاية، بينما الحكومة العراقية لا تحقق تقدما ملموسا للسير ببلدها إلى الأمام على حد تعبيره. يشار إلى أن السناتور الجمهوري ريتشارد لوغر العضو البارز بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ كان قد أعلن الأسبوع الماضي أن استراتيجية بوش غير ناجحة، وأكد على ضرورة أن يبدأ الجنود الأمريكيون في مغادرة العراق، فيما دعا السناتور جورج فينوفيتش وهو جمهوري بارز آخر إلى انتهاج استراتيجية ترتكز على فك ارتباط عسكري تدريجي. قال مسؤول أمريكي إن التحقيق جار مع 10 جنود من مشاة البحرية الأمريكية المارينز حول مقتل 8 سجناء عراقيين خلال معركة جرت في مدينة الفلوجة عام 2004، في ثالث تحقيق بشأن جرائم حرب يجرى في معسكر كامب بندلتون بولاية كاليفورنيا. المتحدث باسم إدارة التحقيقات الجنائية البحرية إد بوويس أوضح أن جميع أفراد المارينز الخاضعين للتحقيق غير محتجزين رافضا الكشف عن تفاصيل أخرى، لكن نات هيلمز وهو محارب قديم في حرب فيتنام كتب كتابا عن المعركة التي خاضتها قوات مشاة البحرية الأمريكية في الفلوجة، نشر تفاصيل عن القضية على موقعه في شبكة الإنترنت وادعى أن السجناء العراقيين 8 تم إعدامهم. وطبقا لرواية هيلمز فإن جنود المارينز قاموا خلال المعركة باحتجاز 8 رجال عراقيين غير مسلحين في منزل ثم أعدموهم بعد تلقيهم أوامر بالتحرك إلى موقع جديد. ويقول هيلمز أن التحقيقات الأخيرة بدأت حين أقر أحد أفراد مشاة البحرية بمشاركته في جريمة قتل خطأ أثناء اختبار للكذب وهو يتقدم لوظيفة في المخابرات الأمريكية. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، لحظات ممتعة أتمناها لكم مع الفنان الكبير ناظم الغزالي وهذه الأغنية. مستمعينا الأعزاء، وجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر. أكد جبار ياور المتحدث الرسمي باسم قوات البيشمركة أن مهمة هذه القوات تنحصر في حماية الأمن في إقليم كردستان، ولكن بإمكانها تقديم الدعم والإسناد إلى القوات المسلحة الاتحادية في حال طلب منها ذلك رسميا وفي إطار الإجراءات الدستورية. ونفى ياور في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أن تكون حكومة الإقليم أرسلت قوات البيشمركة إلى الحدود العراقية التركية لصد أي هجمات تركية محتملة. عبد الحميد زيباري في أربيل والتفاصيل.
أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة لقوات البيشمركة في إقليم كردستان أن قوات حرس الإقليم جاهزة لتولي مهام حماية طريق بيجي كركوك لتأمين وصول المحروقات إلى الإقليم، وكذلك حماية شبكة خطوط الكهرباء التي تغذي الإقليم من شبكة الكهرباء الوطنية العراقية لحمايتها من عمليات التخريب التي تتعرض لها من قبل الجماعات المسلحة والمصنفة على الإرهاب. وبحسب قول جبار ياور الناطق الرسمي باسم قوات البيشمركة في اتصال هاتفي مع إذاعة العراق الحر،
إن القوات هي حاضرة، إن القوات
هي كما قلت على هبة السداد وحاضرة، لأن هذا الموضوع طرح قبل مدة يعني، ونحن أعددنا قوات لهذا الموضوع، ولكن كما ذكرت نحن ننتظر الموافقات الرسمية الأصولية، لأن كما اتفقنا مع الوفد الحكومي في 21-22-23 الوفد العالي المستوى لحكومة العراق الفيدرالية ومع قيادة قوات البيشمركة بأن مهام قوات البيشمركة هي حماية وحراسة الإقليم داخل الإقليم، ولكن هناك لها مهام أخرى، إحداها هي إسناد قوات الحكومة العراق الفيدرالية يعني قوات الجيش والأمن والشرطة وغيرها عند الطلب والسماح بذلك. لذا نحن ننتظر كما أعلم ننتظر موافقات رسمية تأتي من قبل حكومة العراق الفيدرالية.
وأكد ياور أن القوات التي ستتولى هذه المهمة هي قوات البيشمركة الكردية وليست ألوية كردية تابعة للجيش العراقي، وأضاف
القوات الأخرى الموجودة كما ذكرت يعني الجنود أو الضباط أو القوات الأخرى الموجودة داخل الفرق العسكرية أو الألوية العسكرية العراقية لا تحتاج إلى طلب موافقات من حكومة الإقليم أو رئاسة الإقليم، لأن كما ذكرت أن قيادتها وسيطرتها هي من قبل رئاسة أركان الجيش وزارة الدفاع العراقية، لذلك لا تحتاج إلى طلب أو ترخيص رسمي من حكومة إقليم كردستان. هذه القوات التي تذكر هي قوات بيشمركة كردستان، لأن هذه القوات يجب أن توافق عليها حكومة إقليم كردستان أو رئاسة إقليم لكي ترسل إلى هذه الواجبات خارج الإقليم.
كما أشار إلى وجود مقترح من قبل حكومة إقليم كردستان بإرسال قوات حرس الإقليم أي البيشمركة الكردية إلى سامراء لحماية المراقد الدينية المقدسة التي تعرضت إلى هجمات من قبل المسلحين، مؤكدا أنهم ينتظرون الموافقة من الحكومة العراقية، وأضاف
كمبادرة من السيد نشيربان برزاني رئيس حكومة إقليم كردستان بأنه قواتنا هي حاضرة لحماية المراقد الشريفة في سامراء والتي تعرضت مرات عديدة إلى أعمال إرهابية، ولم تفلح قوات الشرطة المحلية في تلك المناطق من حماية هذه المراقد، ولكن هذا كان من مبادرة من قبل السيد نشيربان برزاني.
ونفى الناطق الرسمي باسم قوات البيشمركة الأنباء التي ترددت حول إرسال حكومة الإقليم قوات البيشمركة إلى الحدود العراقية التركية خشية اجتياح تركي لأراضي إقليم كردستان لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، نافيا في الوقت نفسه وجود أي تهديد على أراضي الإقليم، مؤكدا أن مسؤولية حمايتها تعود للحكومة العراقية، وقال
هذا الخبر ليس صحيحا، لأننا لا نحتاج لإرسال قوات إلى الحدود التركية العراقية لصد أي هجوم، لأنه ليس هناك أي هجوم أو ليس هناك أي تهديد على الحدود التركية لحدود منطقة الإقليم والتي هي جزء من الحدود دولة العراق الفيدرالية. وكما ذكرت سابقا أن حماية هذه الحدود هي تعود لسلطة الحكومة العراقية الفيدرالية لأنها اختصاصات حصرية حسب الدستور العراقي، لكن قوات البيشمركة كما هو تم الاتفاق على ذلك تساند هذه القوات عند الطلب، وأؤكد بأنه ليس هناك أي تهديدات على الحدود، وليس وكما أكدنا سابقا لا نتصور أن هناك نية لأي دولة محددة وخاصة تركيا التي هي تتفهم جيدا لمسائل اتفاقيات الحدود، تتعلم أن هذه الحدود هي ليست فقط حدود إقليم كردستان بل هي حدود لدولة ذات سيادة، هي حدود لدولة العراق الفيدرالية، وليس هناك أي اتفاقية لدخول قوات الجيش التركي داخل الحدود العراقية، ولا أتصور أنه سوف يحدث أي هجوم يعني في هذه المنطقة.
كان هذا الناطق الرسمي باسم قوات البيشمركة متحدثا إلى إذاعة العراق الحر. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077-044-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، لازلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر، والآن نبقى مع المطرب باسم العلي وأغنية ما تدرين شقد الحب لعبينا.
شوق الحب لعبينا ما تدرين سهرنا بليالينا ما تدرين شوق الحب لعبينا ما تدرين سهرنا بليالينا واحنا الشوق جمتاني باكر عقبه وتمري
واحنا الشوق جمتاني باكر عقبه وتمري
صار يبيعنا فراقك ويشرينا صار يبيعنا فراقك ويشرينا
ما تدرين شوق الحب لعبينا ما تدرين سهرنا بليالينا
واحنا الشوق جمتاني باكر عقبه وتمري
واحنا الشوق جمتاني باكر عقبه وتمري
صار يبيعنا فراقك ويشرينا صار يبيعنا فراقك ويشرينا
إذاعة العراق الحر بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
سيدتي وسادتي، لازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة العراق الحر. مسودة قانون النفط والغاز التي صادق عليها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة وأحالها على مجلس النواب أثار موجة من ردود الفعل من قبل ممثلي مختلف الكتل السياسية. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد رصد مواقف عدد من الكتل من مشروع قانون النفط والغاز ووافانا بهذا التقرير.
تباينت ردود أفعال القوى السياسية حول مسودة قانون النفط والغاز التي أعلن رئيس الوزراء نور المالكي المصادقة عليها الثلاثاء الماضي، فقد أكد أعضاء من كتل مختلفة عدم استلامهم لمسودة هذا القانون، مشيرين إلى وجود مشاكل وتحفظات قد تحول دون المصادقة عليه إلا بعد إجراء التعديلات اللازمة. فقد أوضح عضو التحالف الكردستاني سروان الزهاوي أن مصادقة مجلس الوزراء كانت على الخطوط العامة لهذه المسودة، إلا أن المباحثات لا زالت جارية حول التفاصيل.
نعم، تم الاتفاق على المبادئ الجوهرية والأفكار الرئيسية في هذه في هذا القانون، ولكن الصياغة النهائية للقانون لم يتم الاتفاق عليها، ولكن تم الاتفاق على الأفكار الرئيسية والبنود والمواد، ولكن الصياغة النهائية والشكلية لحد الآن لم يصدر نهائيا حتى يعرض على مجلس النواب، وبالتالي يتم مناقشتها من قبل مجلس النواب والتصويت عليها.
عضو لجنة النفط والغاز عن جبهة التوافق العراقية نور الدين الحيالي نفى أن تكون اللجنة قد اطلعت على مسودة قانون النفط والغاز المعدلة، إلا أنه أشار إلى ضرورة عدم الإسراع في إقرار هذا القانون.
من خلال اطلعنا على المسودة القديمة التي وافق عليها مجلس الوزراء وقدمها إلى مجلس شورى الدولة، نعتقد أن بها مخاطر كبيرة جدا يمكن يعني معالجتها من خلال التعديلات التي ستقوم بتقديمها جبهة التوافق العراقية، ليخرج هذا القانون بشكل يلبي طموحات الشعب العراقي ويحافظ على ثروته.
ويذكر أن جبهة التوافق قد قاطعت منذ أكثر من أسبوعين جلسات مجلس النواب، وقد اعتبر الإحيالي المصادق على مسودة قانون النفط والغاز بغياب أعضاء الجبهة سيسبب أضعاف مسودة هذا القانون.
لو مرر أي قانون بغياب جبهة التوافق العراقية فسيكون هذا القانون الحقيقة فيه طعن كبير، لكون مكون من مكونات الشعب العراقي الذي يمثل 43% من المجتمع غائب عن التصويت على هذا القانون الخطير، وإضعاف إلى للقانون، ومن سيصوت عليه هو الذي سيتحمل المسؤولية أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ.
من جهته أكد رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب نصار الربيعي أنهم سيطالبون بالتثبيت مادة ضمن القانون تمنع إبرام الحكومة لأي عقود مع شركات من دول تحتفظ بقوات لها في العراق.
بخطورة هذا القانون سنطالب أي عقد نريد أن ندرج، أي عقد مع أي شركة أجنبية لها جيش على أرض العراق لا يمكن أن يتم.
ويبدو أن الخلافات حول مسودة هذا القانون قد تحول دون المصادقة عليه إلا بعد أن تحصل توافقات سياسية، وهذا ما دعا عضو الائتلاف العراقي الموحد هادي العامري بالمطالبة بتأجيل قراءة مسودة هذا القانون.
نحن نرى حتى قراءة هذا القرار يجب أن نؤجل ونرى ما يمكن أن يكون حوارات مع الأخوان، لا حل لهذه المشاكل إلا من خلال الحوارات البناءة، وأمنا إن شاء الله من خلال الحوارات البناءة مع الأخوة في التوافق والأخوة الآخرين نحل هذه المشاكل ونوصل إلى نتائج طيبة ومثمرة إن شاء الله.
من ناحيته أكد النائب عباس البياتي أن مناقشة مسودة قانون النفط والغاز ستتم خلال الأسبوعين القادمين، وإنها أحيلت إلى لجان 4 داخل مجلس النواب من أجل دراستها وإجراء التعديلات اللازمة بشأنها. وعن هذه اللجان أوضح البياتي:
هي لجنة الاستثمار ولجنة المالية واللجنة القانونية ولجنة النفط والغاز لإعداد دراسة حول جدواه وفحواه ومحتواه، وسيقدم إلى البرلمان خلال الأسبوعين القادمين. نحن لا نريد أن نفرط بهذه الثروة الوطنية التي حبان الله بها، وكذلك لا نريد أن نرهن هذه الثروة الوطنية التي يتحدد بموجبه كرامة العراقي ومستقبل هذا الوطن للشركات الأجنبية. نحن سنقوم بتفليس هذا القانون كلمة كلمة، سطرا سطرا، حرفا حرفا، حتى يطمئن الشعب العراقي على أننا لم نفرط بذرة من مصلحته.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، رغم التطور الهائل الذي شهدته وسائل الإعلام المرئية منها بصفة خاصة، إلا أن شريحة واسعة من متابعي الأخبار في كربلاء يجدون ضالتهم في الصحف والمطبوعات الدورية، كما أن بائعي الصحف المعروفين في المدينة والذين يعدون على أصابع اليد لا زالوا متمسكين بهذه المهنة التي أصبحت جزءا من حياتهم ويشعرون بلذة خاصة لممارستها. مصطفى عبد الواحد من كربلاء.
بالرغم من انتشار وسائل الإخبار الحديثة بشكل واسع وتخصيص برامج إخبارية طويلة في مختلف الفضائيات التي تتسابق على نقل الخبر بسرعة، ما زالت الصحف التي ربما تعد أقدم وسيلة إخبارية تحظى باهتمام شريحة من القراء، وما زالت أكشاك بيع الصحف والمكتبات تعرض أعدادا تتكاثر باستمرار مع انضمام عناوين جديدة لعالم الصحافة العراقية المحلية والمركزية. أسماء عديدة برزت في مجال بيع الصحف في كربلاء، منها حج مجيد الكتبي وحسين القلقاوي وكاظم فاضل وحسين إبراهيم محمد وصالح مهدي عوينات. بعض هؤلاء رحل منذ زمن وبعضهم ما زال يواصل المهنة حد التعلق على الرغم من افتقارها للمردود المادي الجيد، كما يقول صالح مهدي عوينات.
فمكتبتي من 63 لحد الآن بايع مختلف أنواع الصحف، من كانت التامد طريق الشعب، البلاد، عندك افتهمت التآخي، العراق، هواي جرائد يعني كانت تجينا، ولازلك لحد الآن أنا هي، رغم أنه يعني ما بيها فائدة بالنسبة لنا ماديا فائدة، بس أنا معجونة بقلبي مثل ما يقول واحد. يعني عدة مرات أولادي قالوا لأبويا ستة شكم كل بالصحف ما تعيف نخلي ولن، بس شنو محصول عندني؟ والدليل على ذلك افتهمت أصبحت المكاتب اللي كانت 40 مكتبة تبيع صحف الآن أصبحت مكتبتين كربلاء.
هذا دليل على أنه
ما بيها فائدة مادية للبايع.
الحاج حامد كاظم وهو متقاعد ما زال يواظب على قراءة الصحف ويعود يوميا إلى منزله مصطحبا العديد منها. حين سألناه عن السنوات التي ازدهرت فيها الصحافة العراقية باعتباره عاصر أنظمة سياسية عديدة بدءا من الجمهورية الأولى، قال سأكتفي بذكر زمنين أعتقد أنهما الأفضل للصحافة العراقية.
عبد الكريم قاسم أنطى حرية كاملة للصحافة يعني حقيقة، يعني لأنه كان مع الحزب الوطني الديمقراطي، حتى ما كان القوميين العرب، بقية الأحزاب، الحزب الشيوعي، فكانوا يكتبون عندهم جرائد ويكتبون بها. طبعا يعني منتهى الحرية، يعني الصحف هواي كثيرة وصحف جيدة همنا، فالناس أشوف عليها إقبال شديد، يعني يقتنوها سواء رياضية أو سياسية أو فنية أو غيرها، علي إقبال شديد. يعني
قبل 2003 كانت الدار الوطنية هي التي تتولى توزيع الصحف، وكان لها في كل محافظة عراقية مكتب للتوزيع يأخذ منه أصحاب المكتبات حصصهم. أما بعد هذا التاريخ فحل المتعهدون محل الدار الوطنية. متعهد الصحف الرئيس في كربلاء حسين إبراهيم قال إن الصحف تصل المدينة بعد 8 وأحيانا بعد الساعة 9، وهي بهذا التوقيت تتأخر كثيرا عن وقت وصولها في السنوات السابقة، حيث كانت تصل عند 6 صباحا أو يزيد بقليل بحسب بائع الصحف صالح مهدي عوينات.
الصحف كانت تجينا مركزية من بغداد يعني ساعة 6، أنا قبل ما أفتح افتهمت يعني أفتح بالسبعة أجي ألقي ساعة بالستة، كان يجينا خطية الله يرحمه رجل كبير السن ينقل من باب بغداد افتهمت الجراج القديم، ينقل النياها يجيب النياها افتهمت من هناك ويذهب باب المكتبة ويروح، أود إحنا نجيب السبعة بالثمانية نبصن تلقي جرائدنا موجودة.
حسين إبراهيم باعتباره المتعهد الرئيس لبيع الصحف يرى أن الاهتمام بالصحف ما زال مشجعا في كربلاء، وهناك شرائح اجتماعية وفئات عمرية عديدة تهتم بأخبار الصحف وتسعى لاقتنائها.
أهم شيء أخبارهم يدورون بالذات الدرجة الأولى المتقاعدين، لأن يدور شغلات أخبارهم زيادة لهم. ثاني مرحلة الموظفين، هذول الموظفين دائما يدورون الزيادات وما زيادات، وأكو ناس لا تدور مثل أخبار سياسية أوضاع البلد شلون تطورات الداخل الرئاسة أو الوزراء تغيير وزراء، فبس أغلبة الناس تدورهم أكو ناس هواية الرياضة، فناس رياضيين عن 3/4 الشعب العراقي يدور الرياضة، يدور اللعبات، يدور شغلات هاي الأمور. قبل الجريدة ما مرغوب، بس هسه صار إقبال أكثر.
الحاج حامد كاظم لفت إلى أن معظم الناس اليوم يصطحبون صحفهم المفضلة ليقرؤوها في منازلهم، أما قبل عشرات السنين فلم يكن الأمر على هذه الشاكلة.
الناس يروحون لبو المكتبة يأخذون 4-5 جرائد أو مجلات وياهن، يروحون بالقهوة يقروها ينطون 10 فلوس أو بقتها، وبعدين أو أكو بيهم مثلا اشتراك.
كانت أكو صحف تجي للمقاهي، يعني صاحب المقهى يشترك يأخذ صحف، لو الناس يشترون صحيفة ويتداولوها داخل
الناس يشترون صاحب المقهى قبل ما عدهم يعني ذاك الوعي مثلا قبل 40-50 سنة. فكنا هنا نشوف بره كنا يسموه مقهى الصراف الأدباء ومثقفين كربلاء أساتذة كربلاء يقتلون الصحف من المكاتب ويقروها أو أحيانا يداولون عليها داخل المقهى.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أرحب بكم من إذاعة العراق الحر وأدعوكم إلى قضاء لحظات ممتعة مع الغناء الأشوري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها يعني. يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق. إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين، نستكمل في حلقة اليوم من البرنامج الحديث عن التزايد الحاد في حوادث جرائم الشرف ودعوة الناشطين في حقوق الإنسان بإنزال عقوبات صارمة بحق مرتكبيها وإلى تعديل القوانين لجعل القتل باسم الشرف جريمة جنائية خطيرة، حيث بالرغم من أن قانون دعاوى العشائر الذي كان سائدا في العهد الملكي كان ألغي عام 1958 إلا أنه ولظروف سياسية واجتماعية شهدها العراق خلال العقود الماضية عادت هذه العشائر لتشكل ثقلا في المجتمع العراقي ولتعود معها بعض الممارسات العشائرية ضد المرأة كالقتل غسل العار والنهوة وغيرها. ولم يختلف الحال بعد سقوط نظام صدام بعد أن فقد القانون سيادته لتصبح العشيرة الجانب الأكثر فاعلية في خضم الأحداث، وهو ما أشارت إليه أستاذة علم الاجتماع في كلية الآداب بجامعة بغداد الدكتورة فوزية العطية.
المجتمع العراقي تخلص من النظام العشائري بعد ثورة 14 تموز 58، ألغي قانون دعاوى العشائر وكانت هنالك قوانين موحدة لكل المجتمع، ولكن نجد أن مصالح الفئات الحاكمة في بعض الظروف التي يمر بها المجتمع تفرض على المجتمع قوانين معينة تتماشى مع مصلحة الحاكم. على سبيل المثال صدام حسين أصدر قرارات عديدة في حينه بعد دخوله بحروب ونزاعات، حرب الخليج الأولى حرب الخليج الثانية، كان هنالك قرار جريمة غسل العار عقوبتها مخففة، نظام التحجير، وكانت هنالك عودة إلى قانون دعاوى العشائر الذي كان موجود عندما كان هنالك نظام عشائري ضمن النظام العام، لكن بعد ثورة 14 تموز 58 ألغي نظام قانون دعاوى العشائر وألغيت العشائرية نتيجة لقانون الإصلاح الزراعي الذي قلص الملكية الزراعية، ونتيجة لذلك تغيرت وظائف وحقوق وواجبات كل طرف من أطراف العشيرة، انتقل رؤساء العشائر إلى المدن، وحتى الفلاحين الذين هم من نفس العشيرة انتقلوا من الريف إلى المدينة وأصبحوا عمالا في المدن، وتفكك النظام العشائري. لكن نجد أن هنالك مصالح لفئات معينة، قد تكون فئات عراقية أو عراقية كانت مغيبة في خارج العراق أو فئات أخرى غير عراقية، هذه المصالح أيضا عرضت هذا المجتمع إلى العودة إلى النظام العشائري وتحاول أن تخلق نظام طائفي.
ويرى بعض المراقبون أن هناك جيلا جديدا من العشائر لديه رؤية حديثة تختلف عن الصورة النمطية لشيخ العشيرة، وهؤلاء الشيوخ الجدد تتأمل وزيرة حقوق الإنسان وجدان سالم خيرا منهم، لا سيما في تشريع قوانين تتعارض مع التقاليد العشائرية السائدة، لا سيما تلك التي تتعلق بجرائم القتل غسل العار والتي تسعى الوزارة إلى وضع حد لها.
هناك عدد كبير من شيوخ العشائر متحررين ومثقفين ويدعمون المرأة. احنا ما نحب نرجع بفكرة العشائر الى التقاليد القديمة والتقاليد البالية، يعني نحب ان تكون العشائر ان تتخذ يعني موقف جديد، موقف متحضر، وانا اتوقع احنا ماشيين بهذا الاتجاه ان شاء الله.
مستمعينا الكرام، جرائم القتل غسلا للعار التي شهدت تصاعدا ملحوظا تثير القلق ايضا لدى الكثير من الشباب، لا سيما الفتيات اللواتي يرفضن مثل هذه الممارسات التي تسبب برايهن بانتهاك واضح لحقوق المراه، حيث تقول الشابه هدى:
تيادي هذا الشيء غلط، يعني مثل القتل يبني على مود الحب، ويقدرون يعني مثل يتفاهمون وياها وهي مثل حياتها، إذا مثل حبت إنسان ورادت ترتبط بي يعني ارتباطي عن شرع، هذا الشيء من حقها ومن حق لها البين يحاسبها أو يعاقبها. يعني تدخل العشيرة بهذا الموضوع من ناحية البنية أو الشخص اللي هي تختاره، هذا الشيء مو منطقي، مو من حق الإنسان، أعتقد هذا الشيء تخلف مو عقلاني.
قضايا القتل غسلا للعار استأثرت أيضا باهتمام لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، حيث أشارت نائب رئيس اللجنة شذى العبوسي إلى رفض مثل هذه الممارسات، وطالبت بأهمية تثقيف المجتمع العراقي باتجاه رفض مثل ما تسمى بجرائم القتل غسلا للعار.
نحن
نسعى لتفعيل دولة القانون، دولة المؤسسات للحد من هذه الظواهر، تثقيف المجتمع بهذا الاتجاه. هذه لا تليق بمجتمع متحضر، وليست هي من الإسلام أصلا. يعني مسألة قتل الشرف أو قتل العار، غسل العار، الكل متساوون أمام القانون. من يجرم يأخذ جزاءه العادل بموجب القانون، فنحن نسعى إلى التثقيف بهذا الشأن.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
من إذاعة العراق الحر ما زلتم تستمعون إلى برنامج حقوق الإنسان في العراق، والذي نسلط فيه الضوء على ظاهرة تزايد جرائم القتل غسل العار، حيث ترى نساء وناشطات في مجال حقوق المرأة بأن الذين يرتكبون جرائم القتل غسل العار إنما يخالفون الشريعة الإسلامية التي جاءت بتعاليم واحدة لمحاسبة الرجل الزاني والمرأة الزانية. وتنطلق مديرة قسم المرأة في وزارة حقوق الإنسان الدكتورة سوسن البراك من هذا الأساس عند الإشارة لجرائم القتل غسل العار.
الجانب الديني نلاحظ أنه النص القرآني واضح، لأنه جريمة الزنا وصفها عقوبتها كانت على الزاني والزانية عقوبة متساوية. ليش؟ أن هي جريمة اجتماعية مخاطرها كثيرة، أثرها مو على المرتكب فقط، وإنما تمتد لأجيال طويلة من الأولاد وحتى الأحفاد. نلاحظ إحنا القانون العقوبات خالف النص القرآني وخالف التشريع الإلهي، أعطى عقوبات متباينة للرجل والمرأة.
الدكتورة سوسن البراك أشارت أيضا إلى حالة التمايز في قانون العقوبات الذي تضمن أحكاما مخففة ضد مرتكبي جرائم القتل غسلا للعار. وتؤكد مديرة قسم المرأة في وزارة حقوق الإنسان بأن الوزارة بصدد تقديم مشروع قانون لإلغاء هذا التمايز في جرائم الشرف، وربما يتوافق مع روح الدستور العراقي.
هذا التمييز الخطير في قانون العقوبات العراقي، طبعا الوزارة أخذت على عاتقها هذا الموضوع ودرسته، وقدمنا احنا كقسم المرأة مقترح لتشريع قانون جديد لهذه المادة، أو إعادة تشريعها وإعادة صياغتها بما يتلائم وينسجم مع روح الدستور العراقي الدائم اللي يقول العراقيون متساوون أمام القانون، وينسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية اللي صادق عليها العراق، ومنها معاهدة سيداو والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتؤيد هذا الأمر وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة أزهار الشيخلي.
كلنا يجب أن نخضع لحكم قانون واحد، القانون يعني الذي يخطئ ممكن أن يعاقب، ممكن أن يحاسب، يجب أن يكون هناك قانون صادر عن أي مختصة يعالج مثل هذه الانتهاكات. وأتصور أنه هذه الحالة ما أريد تضخيمها، لكن يجب أن تكون بداية لوقف أي انتهاك لحقوق الإنسان بهذه الطريقة البشعة غير المقبولة إطلاقا.
مستمعينا الكرام، وتجد قضايا حقوق المرأة صدى داخل مجلس النواب العراقي، حيث تسعى لجنة المرأة والأسرة والطفولة إلى ضمان هذه الحقوق والدفاع عنها. رئيسة اللجنة النائبة سميرة الموسوي أشارت إلى سعي اللجنة محاربة كل التقاليد المضرة بالمرأة، على أن يكون هذا بالحوار وليس بجعلها قضية ذات صراع.
أن هناك عادات وتقاليد وموروثات هي سيئة تنم عن حيف وظلم وقعت على المرأة ومنذ عقود. هذه نحن الآن في هذا الفضاء من الحرية وفي هذه التجمعات وهذه المطالبات، نريد أن نضع حد لهذه الانتهاكات، ولكن الآلية التي نريد أن نضع فيها هو ليس بالقوة وإنما بالإقناع. حقوق المرأة تؤخذ بالإقناع وليس بالاتباع ولا بالقوة. لا نريد أن نجعل من هذه القضايا قضية صراع تؤدي إلى صراع في المجتمع بين العشائر. نريد أن نلجأ إلى فتح قنوات بيننا وبين العشائر، وجهاء العشائر، وكذلك بين رجال الدين الذين لهم تأثير على العشائر، في نبذ وتوضيح ما لهذه الممارسات والانتهاكات من تبعات سيئة على المرأة وعلى المجتمع وعلى الرجل نفسه في المستقبل.
رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب سميرة الموسوي أضافت أن اللجنة فتحت قنوات اتصال مع رجال العشائر بشأن بعض الممارسات البالية التي ترتكب بحق المرأة، ومنها بالتأكيد جرائم القتل غسلا للعار.
نحن لنا الآن قنوات اتصال مع رجال من العشائر، لنا اتصال مع رجال الدين، لنا آليات معينة طرحناها عليهم أن توجيهاتهم وإرشاداتهم وقناعاتهم، نريد أن نصل معهم إلى قناعات مشتركة أنه هذه يجب أن لا تبقى ويجب أن نسعى جميعا إلى إزالتها. الجميع له استعداد ويتقبل هذه الأفكار ويتقبل هذه الطروحات، من المؤمل أن نقيم مؤتمر نجمع به هذه الأطراف وكذلك مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الدين ووجهاء العشائر لطرح هذه المتبنيات الجديدة للوصول إلى قناعة مشتركة وكيفية وضع آليات لإزالتها. هذه أيضا تحتاج إلى آليات، إلى قنوات اتصال، إلى وضع ثقافة مشتركة معينة متفق عليها، إلى طرح في التجمعات الدينية.
وطالب السمير الموسوي بضرورة إشراك رجال الدين في منظمات المجتمع المدني النسوية بهدف إثرائها بالآراء والتثقيف ضد الممارسات العشائرية.
نطمح إلى مشاركة رجال الدين في مؤسسات المجتمع المدني النسوي أن يأتون إلى هذه التجمعات ويبينون ويوضحون وتطرح عليهم أسئلة وتطرح عليهم أفكار. هذه نحن نسعى إلى خلق رأي عام للمرأة، لقضايا المرأة، تطرح فيها جميع قضايا المرأة من حقوق، ونتوصل إلى وضع حلو لحالات تعالج فيها هذه.
وأخيرا، ترى مديرة قسم المرأة في وزارة حقوق الإنسان الدكتورة سوسن البراك إلى أهمية تضافر الجهود لوضع حد لجرائم الشرف، وطالبت أيضا بأهمية التزام العراق بالاتفاقات الدولية التي تمنع العنف ضد المرأة.
معاهدة سيدا وأيضا الخاصة بإلغاء العنف، كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة تمنع هذا الشيء، وخصوصا موضوع جرائم الشرف. لكن هذه الجريمة إذا أردنا أن نقضي عليها في المجتمع العراقي نحتاج إلى جهود متضافرة من عدة جهات. نحتاج إلى أولا تحسين الوضع الاقتصادي، اثنين إيجاد قوة فاعلة للقانون، القانون لازم يكون له وجود على الساحة، ثلاثة تغيير الموروث الاجتماعي، وهذا النقطة بالذات تحتاج إلى سنوات طويلة حتى نقدر نغير مفاهيم الناس ونزيل المفاهيم الخاطئة ونقدر نبني مفاهيم صحيحة ونقدر نبني أسس صحيحة لبناء مجتمع صحيح وسليم.
مستمعين الكرام، منظمة مراقبة حقوق الإنسان ذكرت في تقارير عدة أصدرتها في حملتها لوقف جرائم الشرف إلى تعرض المرأة في شتى أنحاء المنطقة لانتقاص حقوقها لا لشيء سوى لكونها امرأة، وعانت من صور بالغة من التمييز المؤسسي والمجتمعي في كل مناحي حياتها تقريبا. وأشارت إلى أنه بالرغم من حدوث بعض التطورات الإيجابية فلم تزل عشرات الملايين من النساء محرومات من المساواة الكاملة باسم الدين والثقافة والتقاليد التي تساق كحجة لمواصلة إخضاع المرأة. المنظمة الدولية أشارت أن المرأة ظلت تقع ضحية ما يسمى بجرائم الشرف التي يقوم فيها ذكور من أفراد الأسرة بقتل قريبات لهم عمدا لرد الشرف الأسرة، وعادة ما ينجو مرتكبو هذه الأعمال من العقاب. في الختام، شكرا للمتابعة وشكرا لمكتب إذاعة العراق الحر في بغداد الذي شارك في إعداد هذه الحلقة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج جيربا مرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
بالصبح للمذياع تعنى واسمح، والله العراق الحر منكم فلشبه.
إذاعة العراق الحر.